بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل اليوم من سفر القضاة من مائدة الرب الاصحاح 11. نتامل في القاضي الثامن يفتاح الجلعادي. رأينا من السابق مجموعة من القضاة ورأينا أن جميعهم زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، بالرغم أنهم جميعا حاولوا أن يفعلوا الصلاح. اليوم نتأمل في شخصية فريدة، بعض الشيء عن السابقين. إذ نرى في الإصحاح العاشر بأن عاد بني إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، رجعوا لعاداتهم القديمة بعد كل قاضي وموت كل قاضي، بعد ما رأينا المجموعة السابقة فعلوا الشر، يعني عبدوا البعليم والآلهة الأخرى. في ذلك المرة نجدهم فعلوا الشر فسلمهم الرب إلى آلهة بني عمون وآلهة الفلسطينيين، تركوا الرب، لم يعبدوه، فحمي غضب الرب على الشعب الإسرائيلي، سلمهم في أيد العمانيين، باعهم بيد الفلسطينيين وصاروا تحت ذلة أهل عمون والفلسطينيين. في الإصحاح 11 من سفر القضاة يعطي لنا شخصية جديدة، قاضي. ورأينا في السابق كلمة قاضي في سفر القضاة تعني شخص مخلص، يخلص شعب الإسرائيليين ويحكمهم، يخلصهم من الغزاة من الفلسطينيين بالأخص. في بداية الإصحاح يقول لنا: وكان يفتاح الجلعادي جبار بأس. نفس هذه الكلمات سمعناها من قبل عندما نادى ملاك الرب جدعون وقال له: سلام لك يا جبار البأس. في هذه المرة نرى من هو جبار البأس، ما هي صفاته، من أين عائلة. يقول لنا: وهو ابن امرأة زانية، وجلعاد ولد يفتاح، ثم ولد امرأة جلعاد له بنين. جلعاد اتجوز امرأة أنجبت له بنين، ومنهم عندنا بنعرف أن يفتاح أمه يطلق عليها الكتاب إنها امرأة زانية، وبالتالي فلما كبر بنى المرأة طردوا يفتاح. لما أخوات يفتاح كبروا من الأم الأخرى طردوا أخوهم يفتاح وقالوا له: لا ترث في بيت أبينا لأنك أنت ابن امرأة أخرى، مش هتاخد الميراث زينا من نفس أسرنا، مش هتاخد الحصة بتاعتك لأنك أنت من أم غريبة، من أم زانية. هذه البيئة التي ترعرع وكبر فيها يفتاح حولته إلى شخص آخر، فهرب يفتاح من وجه إخوته وقام في أرض طوب، واجتمع إلى يفتاح رجال بطلون وكانوا يخرجون معه. لما طردوا أخواته وعيروه واعتبروه من امرأة زانية، تحول أكيد إلى شخص آخر. وهنا نتعلم قد نكون نحن في سبب في تغيير شخصية الآخر، عندما ننعت الآخر ونصفه بصفات، وبالأخص ندعي له أنه شرير ولا يصلح، قد نحوله من شخص صالح إلى شخص شرير. وهكذا علينا أن ننتبه في التواصل الاجتماعي، عندما نكون مع الآخرين نحاول أن نكون إيجابيين ونبث فيهم روح التشجيع أكثر من روح الفشل. تحول يفتاح إلى شخص يعيش في المغاور، تحول يفتاح إلى شخص قائد لصوص، يعني اجتمع مع لصوص وصار مع رجال بطلون، يعني كأنه أصبح رئيس عصابة، لأنه أهله وأخواته أقرب ما لي رفضوه. تشاء الظروف أن بني عمون حاربوا الإسرائيليين، ولما حاربوا بنو عمون إسرائيل ذهب شيوخ جلعاد ليأتوا بيفتاح من أرض طوب، وقالوا ليفتاح تعال وكن لنا قائدا فنحارب بني عمون. عندما تحول يفتاح إلى رئيس عصابة وشخص قد يكون بلفظنا العمي بلطجي، وحارب بنو عمون الإسرائيليين، لم يكن فيهم الشجاعة أن يصدوا بني عمون، فبدأوا يبحثوا من يكون لنا قائد يصد أهل العمونيين. وجدوا مين؟ يفتاح الذي طردوه من قبل. فرحوا له في أرض طوب، البلد بتاعته اسمها طوب، قالوا له تعالى حارب معانا صد بني عمون. لو يتذكروا من فترة طردوه، النهاردة احتاجوه. فقال يفتاح لشيوخ جلعاد: أما أبغضتموني أنتم وطردتموني من بيت أبي؟ فلماذا أتيت إلي الآن إذا تضايقتم؟ جيتولي النهاردة بعد ما تزليتوا؟ مش أنتوا اللي طردتوني وعيرتوني قبل كده؟ فقال شيوخ جلعاد ليفتاح: لذلك قد رجعنا الآن إليك لتذهب معنا وتحارب بني عمون، عشان احنا اتبهدلنا جايين لك النهاردة للسبب ده، انت اللي تكون محارب لنا وتساعدنا وتكون لنا رأسا لكل سكان جلعاد. يا سبحان مغير الأحوال، من شخص مطرود وطريد إلى شخصية تحولت إلى لص وقائد لصوص، يتحول النهاردة يطلبه وكأنه ضمنيا يقول له كون لنا ملك على كل جلعاد. فقال يفتح لشيوخ جلعاد: إذا أرجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب، بالرغم أنه في ظاهر الأمر لص ولكن في باطن الأمر في داخله يخاف ويخشى الرب أمام الجميع بلطجي، ولكن في حياته الداخلية الشخصية يعرف من هو الرب. من هذه الآية نفهم: إذا أرجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب، يعني الرب اللي عطاهم لي، الرب الذي قواني ودفعهم الرب أمامي، فأنا أكون لكم رأسا. هنا أداة شرط، إذا الرب سلمهم لي وانتصرت عليهم حكون القائد بتاعكم رأسا، يعني ملكا على جميعكم. يعلم الرب لكن عنده بعض من الشك، فهل ممكن الرب يستجيب له أم لا؟ تشاء الظروف وتتسابق الأحداث بأنه يرسل أكثر من رسول وأكثر من مرة للعمونيين ويقول لهم سلموا الأرض للإسرائيليين. تحاور معهم بدبلوماسية فائقة وأرسل لهم عدة رسل، ولكن أهل عمون لم يستجيبوا ليفتاح ولم يستجيبوا لشعب إسرائيل. تتسابق الأحداث ونرى أنه يهزمهم، ولكن قبل أن يهزمهم من الأول شرط: إذا الرب سلمهم إلي حيكون هو قائد وملك على الشعب. في المقطع القادم سنرى اتجاه ومنعطف جديد في هذا النص، أن يفتح سيقدم نذر للرب. وهنا نتساءل قبل أن ندخل سريعا في القصة، ما هو مفهوم النذر؟ ما هو مفهوم النذر في الكتاب المقدس؟ كثير منا يقدم نذور، والنذور غالبا تقدم عندما نحتاج شيء من الرب ونقول له يا رب ما بين السطور سنساومك بعض الشيء، إذا نجحت هعطي لك $1,000، إذا استلمت الوظيفة دي هدي لك مبلغ كبير وكأنها مكافأة لك يا رب، إذا أنقذتني من التجربة دي سأعطيك مبلغ ما. وهناك من يعطي ابنه نذر أو يعطي أرض أو يعطي بيت. غالبا كل النذور في حياتنا تندرج تحت إذا، مساومة للرب، إذا أعطيتني سأعطيك. ولم نجد كثيرا من البشر يعطي الرب لأجل ذاته بدون شرط مكسب، إذا تحقق سنعطي. ما زلنا نعيش في هذه الأفكار، وقد نكون تورثناها من أهالينا ومن أجدادنا. شفنا أمهاتنا هم بيصلوا: يا رب لو نجحت أولادي، لو عطيتنا الفرصة دي في الشغل، ولو 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 أنا حصلي لك تساعية، أنا حدي لك فلوس، أنا حروح الكنيسة أكتر، أنا حصوم للنجمة، أنا حمتنع عن اللحم وحكون بالمية والملح أكتر. ما زال هذا التراث نعيش في حياتنا. يفتح يعلم من البيئة التي ترعرع فيها إن الناس بتعمل نفس الحكاية، فاشترط على الرب: إذا حصل هعمل لك كذا. هل يا ترى هذه الأنواع من النذور مقبولة أمام الرب أم لا؟ سنتعلم من قصة يفتح كيف يكون النذر صحيحا أو كيف يكون خطأ. في آية 32 من الإصحاح 11 من سفر القضاة يقول لنا: ثم عبر يفتح إلى بني عمون لمحاربتهم، فدفعهم الرب ليده فضربهم من عرور إلى مجيك إلى منيت 20 مدينة وإلى آبل الكرومة ضربة عظيمة جدا، فذل بني عمون أمام بني إسرائيل. ثم أتى يفتح للمصفات إلى بيته، راح يحاربهم لغاية ما وصل لعشرين مدينة وبدأ ينتصر يفتح، وفي انتصاراته بدأ يثق أن الرب بدأ يكون معه يقول لنا النص ثم أتى يفتاح إلى المصفات إلى بيته وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص وهي وحيدة لم يكون له ابنا ولا ابنة غيرها وكان لما رآها إنه مزق ثيابه. الأحداث تجري وتعطينا مفهوم جديد وبالتالي نفهم بأن لما انتصر نرجع كأننا بقصة سابقة اشترط يفتح لو انتصر هيعمل نذر. النذر ده نجده في آية 29 بيقول فكان روح الرب على يفتح فعبر جلعاد ومنسى وعبر مصفات جلعاد ومن مصفات جلعاد عبر إلى بني عمون ونذر يفتح نذرا للرب قائلا. لما روح الرب صار على يفتح صارت له النصرة في آية 30 نعرف النذر. ركزوا معايا حضراتكم إيه هو النذر. نذر يفتح نذرا للرب قائلا أن دفعت بني عمون ليدي فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب وأصعده محرقة. النص ده مازال من النصوص الصعبة في الكتاب المقدس وبالفعل أعطى ربكة وحيرة للشراح واللاهوتيين إذ جعل اللاهوتيين فريقين قسمين. هنشوف إيه القسمين دول في المقطع ده من آية 30 31. يفتح قال يا رب لو انتصرت هقدم لك نذر. إيه هو النذر ده؟ إن أول واحد يخرج من بيتي بعد النصر اللي هنتصره على العامونيين من بيتي سأقدمه لك ذبيحة أصعده محرقة. فهنا بنقول بنعرف إن هذا النذر أي حاجة من بيته تخرج وبالتالي إذا أقدم للرب حاجة ما يقدرش يرجع فيها. هذا النذر خطير لأن المرة دي لم يحدد ما هي النذر الذي سيقدمه فلوس مواشي بشر أي حاجة هتخرج من بيتي تقابلني لما أرجع بالسلامة هقدمها ليك يا رب وأصعدها محرقة. حظ السيء يفتح لما خرج ورجع من الحرب مين اللي خرج من بيته يقابله؟ بنته. بيقول لنا في آية 34 ثم أتى يفتح إلى المصفات لبيتي وإذا بابنتي خارجة للقائه بدفوف ورقص. يبقى هنا النذر المفروض ينطبق على مين؟ على بنته. بنته اللي جاية فرحانة سمعت بأبوها الذي انتصر في الحرب وبنته تعلم جيدا إنها تربت في بيئة أبوها مرفوض من الآخرين وبيعاير بإنه ابن زنا. النهاردة صار له الشأن في البلدة أمام كل الإسرائيليين وإنه حيكون شخص مهم سيكون ملك. النهاردة سيتوج ملك لأن الشعب وعده لو انتصرت حنخليك على رأس البلدة أي على شعبنا. وبالتالي مع انتصار الشديد وفرحة يفتح بنشيد النصر كان متوقع يكون التهليل الكبير الجميع يفرح اليوم من البلدة بأن يفتح انتصر إلا يفتح نفسه يتحول إلى حالة حزن. اليوم اللي يكون فيه النصرة هو اليوم نفسه اللي يكون فيه مأتم وحزن. ليه؟ لأنه خرجت بنته، ويقول لنا النص وهي وحيدة لم يكن له ابن ولا ابنة غيرها. أنا أندهش وتراجع بعض الشيء إلى ما صبر، وتساءل مع يفتاح: أنت تعلم يا يفتاح أن ما عندكش غير بنت واحدة، ما عندكش ليها أخوات، ونظرت أي شيء يخرج من بيتي سأقدمه لك يا رب محرقة وأصعده لك، فأنت تعلم ما عندكش غير بنت وحيدة، وأنت طول حياتك مرزول، وهذه البنت التي ستكمل نسلك وتعطي لك شأن عبر الأجيال، فكيف تعطي هذا النذر للرب إلا إذا كان فاهم أن ربما مراته هي اللي هتخرج ويخلص منها؟ لكن في النص ما نعرفش حاجة كمان عن مراته، ولكن يشوف النص كأنه بنته الوحيدة اللي هتضعه في تجربة. إيه هي دي؟ وكان لما رآها إنه مزق ثيابه وقال: آه يا ابنتي، قد أحزنتيني حزنا وصرت بين مقدرية، خلتيني حزين جدا وخلتيني متقدر يعني أكثر من الحزن بكتير، أنت خليتي نفسك تكدريني، يعني أنت جعلت من نفسك حزن وكآبة لي، لأني قد فتحت فمي إلى الرب ولا يمكنني الرجوع. فقالت له: يا أبي، هل فتحت فاك إلى الرب؟ فافعل بي كما خرج من فيك، بما أن الرب قد انتقم لك من أعدائك بني عمون. رجع يفتح أول في الطريق بيقابل بنته، فبالتالي تذكر النذر والوعد اللي قدمه لربنا من قبل، فبيقول لبنته: أنت بدل ما تكوني فرحتي صرت حزني وألمي لأني أنا نذرت نذر. فبتقول له البنت هنا قصتها غريبة جدا، أنا بعتبرها البطلة الحقيقية في القصة، بنت من أب مطرود ولص، بنت تربت وترعرعت في مكان مرزولة هي وأسرتها، أبوها ما نعرفش أي حاجة تاني وهي وحيدة، لكنها كأنها متعلمة الكتب المقدسة أفضل من الجميع، بالرغم أنها من أسرة الصيت بتاعها سيء جدا، سمعتهم وحشة جدا. وبتقول له: انتبه، لو أنت نظرت نظر للرب، عملت وعد ربنا، كمله تممه، ما تترجعش فيه، لأنها تعلمت أن النظر الذي ينظر للرب لا تستطيع أن تتراجع فيه. السؤال هنا يطرح بعد شجاعة وبسالة بنته، بنت يفتاح، وتهور ونذر يفتاح، هل قدم يفتاح بنته ذبيحة؟ هل أحرق بنته؟ وهل الرب يقبل ذبائح بشرية؟ هل الرب يقبل تقدمة بشر؟ ضمنيا تقدمة البشر يعني قتل، هل الله يقبل أن نقدم أولادنا نذبحهم ونحطهم على المذبح؟ اللي النهاردة بنعمل التقدمة إيه؟ قرابين. وبالرغم نعلم من الماضي قصة إبراهيم وإسحاق، الرب في هذا الموقف مع إبراهيم طلب من إبراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة، ولكن لم ينظر إبراهيم ابنه كذبيحة، هناك فرق شاسع بين الذبيحتين. ذبيحة إبراهيم الرب طلب، ولكن بعدما اختبر إيمانه الرب غير قراره واكتشف قوة إيمان إبراهيم، وعوض هذه الذبيحة ابن إسحاق بالحمل أي الخروف. ولكن هنا بتهور يفتاح اللي كان بين اللصوص وعامل لي كلمة، الراجل اللي كلمته ما ترجعش ويحارب، بيقدم بنته ذبيحة. ويعلم يفتاح بأن من السابق الرب رفض كل أنواع الذبائح البشرية، لأن كان في السابق بيقدموا أولادهم محرقة على الهياكل، كانوا بيذبحوهم وبيقدموهم محرقة للرب، وخذوا هذه العادات من البلاد الوثنية. لذلك كل مرة بعد نهاية قاضي يرجعوا يعبدوا الأصنام، وفي عبادة الأصنام واحتكاكهم بالمصريين والشعوب الوثنية الأمم الأخرى خدوا منهم عادة تقدمة الذبائح هي ذبائح بشرية. ولكن هنا الموقف أن الرب مع بني إسرائيل كان يجب أن يتعلم أن الرب لم يقبل ذبيحة بشرية. الغريب أيضا في هذا النص كيف يكون يفتاح قائد ومخلص والرب يقول لنا وروح الرب كانت عليه ويفعل هذه المصيبة ويقدم بنته ذبيحة. لذلك من هذا النص نتعلم أن عندنا صعوبة في إنجيل في سفر القضاء الإصحاح 11. هناك فريقين من اللاهوتيين. فريق قال يفتح شخص محارب ما يقدرش يرجع في كلمته، فقدم بنته ذبيحة ومحرقة. يستند هذا القول إلى هذا النص اللي حارة. ثم قالت لأبيها فليفعل لي هذا الأمر، اتركني شهرين فأذهب وأنزل على الجبال وأبكي عذرويتي أنا وصاحباتي. فقال اذهبي. وأرسلها إلى شهرين فذهبت هي وصاحباتها وبكت عذرويتها على الجبال. وكان عند نهاية الشهرين إنها رجعت إلى أبيها ففعل بها نذره الذي نذر. هنا يستند بعض اللاهوتيين إن البنت قالت له اديني امهني شهرين حروح على الجبل أنا وصحباتي وأبكي على عذرويتي يعني بتوليتي. فأبوها بيقول لها روح الشهرين دول. خلصت الشهرين دول هي وصحباتها وقعدوا يبكوا على بتولياتها، وبيقول لنا بعد الشهرين إنها رجعت إلى أبيها ففعل بها نذر الذي نذر. هنا مباشر بعض الشراح يقول أنه قدم يفتح بنته ذبيحة، لكن يكمل لنا النص وهي لم تعرف رجلا. فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتح الجلعادي 4 أيام في السنة. أنا قلت أن هناك فريقين، القسم الأول يستند من هذا النص أنها رجعت وأبوها فعل هذا النص. فريق آخر يستند إلى شرح آخر يقول لا، يفتح بالرغم أنه هو لص وبالرغم أن الرب عطاله روحه وعطاله نعمة خاصة وانتصر على العمونيين، هنا بيبكي يفتح على بنته التي قدمها ذبيحة للرب ولكن ذبيحة ليست بشرية، ذبيحة النذر تبتل البتولية، يعني بمفهومنا المعاصر اليوم إنها بيت رهبة. وكأن مشروع الرهبات شوفوا من إمتى، من أيام سفر القضاء لملامح ظاهرة. النص هنا بيقول لنا البنت بتسأل أبوها أروح اديني شهرين على الجبل مع صحباتي وأبكي على بتوليتي عذرويتي وبعدين أرجع لك. الفريق الذي يستند إلى أنه قدم بنته كبتول الله، يعني كأنها مكرسة لم تتزوج ولم يكون له نسل فيما بعد، الفريق يستند وهي لم تعرف رجلا، ما قالش وهي قدمها نظرا ذبيحة، ولكن بيقول لنا لما راحت وبعدين رجعت لم تعرف رجلا، يعني إنها صارت متبتلة مكرسة لم تتزوج. فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتح، لأن البتولية في هذا العصر ما كانتش معروفة. التكريس الرهباني للسيدات والنساء والبنات ما كانش موجود في هذا العصر، وكأن كيف لبنت في ريعان الشباب تكرس للرب ولم تتزوج. أنا طرحت لحضراتكم الفكرتين. فريق يقول قدمها ذبيعة ومحرقة مباشرة بالرغم أن ده لا يقبله الرب لأن دي جريمة وقتل وليست ذبيحة. وفريق آخر يقول وهذا الأغلبية بأنها قدمها متبتلة. وما زالت في بعض الشعوب النهاردة تفهم التقدمة والنزول للرب هو مشروع الذبح، يقتلوا البشر بطرق مختلفة. وما أكثر صيغة هذا الذبح النهاردة في عصرنا وفي بلادنا العربية، يفعلون كأنهم يقدموا نذرا وخير للرب وهم يقتلون أنفس بشرية عزل، وبالتالي يكون ضد الله نفسه لأن ليست هذه تقدمات بشرية. وبنسمع النهاردة من العصابات المنتشرة في الدول العربية شاب يقتل أبوه وأمه وبيقدموا ربنا وبيذبح أبوه وأمه، وكأننا بنعيش عصر يفتاح مع اختلاف التام لهذا الموضوع. سأنهي مع حضراتكم بنقط مهمة جدا. هل النذر مقبول أم لا أمام الرب الذي نتعلمه من لقاء اليوم؟ النذر سهل جدا أنك تنذر تقدم لربنا وعد، ولكن صعب جدا أنك تغيره. في سفر العدد إصحاح 30 العدد الأول والثاني يقول لنا وقال موسى لرؤوس أصباط بني إسرائيل، شوفوا هنا إيه اللي قال لهم ربنا عليه، هذا ما أمر به الرب، إذا نذر رجل نذرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه بلزام فلا ينقض كلامه حسب كل ما خرج من فمه يفعل. إذا حد نذر لربنا أو حلف إنه حيقدم حاجة لربنا لا ينقض كلامه، ما تقدرش تتراجع فيه، وكل ما خرج من فمك لا ترجع فيه ولا تغيره. النذر سهل نقوله في لحظة الاحتياج لربنا، الوعد لربنا نقول له حنديلك وحنديلك، ولكن في وقت التنفيذ بيتحول إلى صعوبة، وخاصة إذا كان هذا النذر حاجة مادية بنخاف نقول لربنا. وبتيجي ناس كتيرة في برات في الاعترافات وبتسأل أبونا أنا نذرت نذر كبير مبلغ كبير ولم أوفي حتى النهاردة، أعمل إيه فيه؟ أنا النهاردة مش قادر أوفي النذر ده. طب ليه أنت من الأول قلته؟ مع الرب عايز أقول لكم مفيش هزار، مفيش كلمة شرف ترجع. مع الرب كلمة الشرف يعني الوعد ستكون إنجاز التعبير دين عليك إلى الأبد. ممكن توعد شخص بوعد زي إحنا المصريين النهاردة، ممكن هدي لك معاد ولكن المعدة تعرف أن المعاد عايز معاد تاني، لكن مع الرب ما ينفعش. دي أول نقطة، أن اللي أنت قدمته ربنا كنذر ما تقدرش تتراجع عنه. أيضا في سفر التثنية الإصحاح 23 يقول لنا إيه، إذا نذرت نذرا للرب إلهك فلا تؤخر. ما ينفعش تقعد طول حياتك تقول لسه حبدي لك يا رب بعدين، ولا تؤخر وفاه، لأن الرب إلهك يطلب منك فتكون عليك خطية. لو أنت ما نفذتش هذا النذر والوعد إيه اللي بيحصل؟ بيتحسب عليك خطية، النص الكتابي اللي بيقول كده. وإذا امتنعت أن تنذر لا تكون عليك خطية، يعني لو أنت مش قادر تعمل نذر ما تعملش، لأن ده مش خطية عليك. هيكون خطية إمتى؟ لو أنت نذرت، لكن لو ما نذرتش من الأساس ما فيش خطية عليك. ما خرج من شفتيك احفظ واعمل كما نذرت للرب إلهك تبرعا كما تكلم فمك. يعني اللي انت قدمته ربنا لازم تفعله. ايضا في سفر ملاخي ويقول وملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر وينذر ويذبح للسيد عائبا. اللي بيقدم حاجة ربنا كانوا في الوقت ده التقدمات هي مواشي، خروف، معزاية، بارة، حاجات زي كده. بيقول ملعون الماكر الذي يوجد في قطيع، القطيع اللي هي المواشي بتاعته، ذكر وينذر ويذبح للسيد عايبا. لما يجي يقدمه ربنا، هو المفروض بيقدم أفضل ما عنده في التقدمة، لكن بيجي يشوف الخروف اللي رجله مكسورة، أو اللي عينه عورة، أو اللي بيعرج، أو اللي قرب يموت، أو اللي عنده أنيميا حادة. نشوف إيه اللي في المواشي عندنا، والحاجة التقيلة نخليها لبيتنا احنا هناكلها. يعني ربنا حياكل ده وندوله المريض واللي عنده أنيميا حادة، حتى عايز تبرع بالدم. بيقول ربنا ملعون. من كل هذه النصوص يعني عايز أقول النذر أسهل منه ما فيش، ولكن تنفيذه بيكون صعب جدا. إذا نذرت للرب نذرا لا تستطيع أن ترجع في كلامك وتختلف فيه، لأنه سيصبح عليك خطية. تقدر ما تنذرش ما يكونش عليك خطية. والنهاردة انتبهوا، قصة يفتاح نذر نذر على بشر على ابنته. هل أنت مسؤول أن تقدم من غير حسابك حاجة لربنا؟ مش ممكن تقول لما أولادي يكبروا أنا هخليهم يدفعوا لربنا حاجة. لما تنذر نذر انذروا من إمكانياتك الشخصية، ولا تحمل غيرك أخطائك أمام رب. بنت يفتح كانت بنت شاطرة كتابيا في الكتاب المقدس، ويقول لا يا رب، اللي أبويا قدمه، اللي أنت قلته أنا هنفذه. لكن النهاردة ما عندناش هذه النوع من الطاعة من الأولاد اللي حيقبلوا اللي قالوا أهليهم يعملوا أولادهم. زي في بيوت كتيرة بتقدم عيالها، أنا هخلي ابني ده قسيس، هخلي بنتي دي رهبة، ده صوته حلو. وعندنا ناس كتير عشان صوتهم حلو يتعملوا كهنة، بسبب أهاليهم فرحوا بيهم، يودوهم في الألحان ويتعلموا الألحان القبطية. وما أكثر هذه المشاكل، يشوف ابنهم أو بنتهم رجعة من دروس الألحان القبطية والطقوس. شاطر يا حبيبي، أنت تبقى أسيس، صنعوا فيه أسيس غصب عنه، ويطلع أسيس ألحان بتاع موالد، طول اليوم عايز يمسك ناقوس، لكن يعرف يخدم ما يقدرش يخدم، لأنه أهله اللي نذروه وهو ما عملش أي قرار من نفسه. تصنع له النذر، تركب وتفصل عليه. والنهاردة عندنا دعوات كتيرة هي مشروعها الوحيد قداس والحان وجلا جلا جلا، وليس عندهم نعمة من الرب، أن الرب اللي دعاهم، أو ليس عندهم نعمة أن ليس بالطقس وحده يحيى الإنسان، ولكن بنعمة ربنا بلاهوت وكتاب مقدس وحنكة وحكمة، حتى الرب يقوي فينا ويكون روح الرب علينا. والنهاردة الشعب ما زال يفرح باللي بيدندن، أنت أحسن أسيس. أحسن أسيس عشان إيه؟ صوتك حلو، شكلك حلو. الله لم يقبل هذه الذبيحة. التبتل ليس مشروع صفات نجدها في شخص، ولكن التبتل هو مشروع تكريس ونداء من الرب أولا، واستجابة من الشخص ثانيا. إن شاء الله في موضوع يفتح لا يكون عندنا الربكة في موضوع النذور، وهل هو قدم بنته ذبيحة أم لا. هذا يرجع لحضراتكم بحسب عقولكم وما تتقبلوا. سوف نكمل الأحد القادم في سلسلة سفر القضاء، فأرجو أنكم تكملوا القراءة فيه. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.